بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة.
هذه لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تعلمون حفظكم الله أن الأمراض البدنية صارت كثيرة، وصارت المستشفيات مملوءة بالوافدين عليها، وصارت صيدليات أيضا مملوءة بالوافدين عليها، وصار الإقبال على العلاجات بالعقاقير الطبية والطب المركب والطب الذي يعني يعد آخر أنواع الطب، الطب المركب والطب الذي يتلقى من عند الكفار هو آخر أنواع الطب، فهذا مما جعل الاستفادة قليلة في الناس الذين يسعون إلى التداوي ومعالجة أنفسهم، وجعل الأمراض تكثر أيضا وتكثر. ونحن بحمد الله رب العالمين قد أغنانا الله عز وجل، مع أننا لا نمنع من التداوي بالعقاقير الطبية المركبة والطب الذي يعني يؤتى به من قبل الكفار، لكن لا ينبغي أبدا أن يكون هذا على حساب الطب الإلهي والطب النبوي، لا ينبغي أبدا أن يكون هذا التطبب وهذا الطب الذي كما سمعت هو آخر أنواع الطب نجعله على حساب الطب الإلهي والطب النبوي. فكانت خطبة الجمعة الماضية حول شيء من هذا، وإن كان الأمر أكبر من ذلك ويحتاج إلى يعني إيضاحات ووقت ويعني دروس كذا إلى آخره، لكن لا يمنع أننا ما بين حين وآخر نطرق ما يتيسر لنا من أجل أن تزداد معرفتنا ويسهل علينا الانتفاع والاستفادة من الطب الإلهي ومن الطب النبوي. الفارق بين الطب الإلهي والطب البشري كالفارق بين ربنا وبين المخلوق، وكذلك أيضا الفارق بين الطب النبوي والطب البشري غير النبوي كالفارق بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين غيره. هذا من باب الإجمال، فندعو إلى الاستفادة من الطب الإلهي ومن الطب النبوي. وإن كان ما سيطرق الآن كثيرا هو ما يستفاد من الانتفاع، وكذلك أيضا الاستخدام للطب النبوي. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بحمد الله رب العالمين قد أعطاه الله ما يكفي الأمة ويشفيها، وما هو لعافيتها الدينية والدنيوية والأخروية، والحمد لله. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل، والأدلة كثيرة في مثل هذا كما سمعتم، ولكني رأيت باب يعني المسابقة للوقت خشية أن ينتهي أن أذكر على مسامعكم بعض الأمثلة التي تفيدنا فائدة واضحة في أن الانتفاع متحقق بالأدوية الشرعية، وأن هذا قد حصل والحمد لله على مر التاريخ لمن تداوى بذلك ممن رزق الآداب الشرعية في ذلك. من هذه الأمثلة التي نطرقها على مسامعكم ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي وجعا، هذا الصحابي الجليل أصيب بوجع، وما أكثر الأوجاع الحاصلة فينا جميعا، أو ما أكثر الأوجاع الحاصلة في بعضنا أو فينا ما بين حين وآخر. فقال: يا رسول الله إني أجد وجعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يده وقال له: ضع يدك على المكان الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. عثمان بن أبي العاص عمل بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عثمان فشفاني الله فشفاني الله. انظر ما أحسن التداوي بهذا الدواء الشرعي الذي فيه اتصال بالله أكثر والتجاء إلى الله أعظم وتضرع بين يدي الله وتقوية في التوكل على الله عز وجل وتعبد لله، تعبد لله بالتوحيد بأنه سبحانه، بأنه النافع الضار سبحانه، وأن الأمر إليه سبحانه. فهذا الصحابي الجليل علمه النبي هذا الدعاء العظيم بسم الله 3، وبعدها أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فنال الشفاء، نال الشفاء العاجل بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى أننا نقبل الأحاديث النبوية ونتلقاها بالقبول التام والتسليم والتصديق والرغبة في العمل بها والتنفيذ لها. فكما سمعتم الأمراض سائرة ودائرة فينا، لا نكاد نسلم من الأمراض، ومن سلم اليوم لم يسلم في الغد. وقد جعل الله لكل داء دواء، والأدوية الإلهية وهذا منها، من أعظم بل هي أعظم الأدوية التي يتداوى بها والتي يتعالج بها. هذا الصحابي شفاه الله عز وجل. فانظر متى ما حصل لك من مثل هذا أن تبادر إلى العمل بهذا الحديث كما سمعت، وصور أنك أمام رسول الله وأنك اشتكيت إليه بالمرض الذي فيك، وجهت بهذا التوجيه وقال ضع افعل، فهل ستأخر عن ذلك؟ وهل سترغب عن غير هذا الهدي وهذا الدعاء الذي سمعته من رسول الله؟ فكأنك بين يدي رسول الله، وكأن رسول الله يتكلم معك ويخاطبك ويعلمك ويفهمك ما ينبغي أن تحرص عليه. أيضا روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنهم كانوا في سفر فنزلوا بحي فاستضافوهم فلم يضيفوهم، أي تركوهم بدون ضيافة لهم. قال أبو سعيد فلدغ سيد ذلك الحي، أي لقصته عقربة، أصيب بلقص ولذع عقربة، والعقرب معروف أن لقصها فيه سم. فلدغ سيد ذلك الحي، فاستعملوا له من الأدوية التي يعرفون، ما استفاد. فقال رجل لأبي سعيد من معه: هل فيكم من راق؟ هل فيكم من راق يرقي لنا على هذا؟ فإن سيد الحي قد لدغ. قال أبو سعيد: فقرأت عليه الفاتحة فجعلت أقرأ وأنفث. قال: فكأنما نشط من عقال، أي شافاه الله وعافاه من هذا السم الذي قد أصيب به، الذي قد أصيب به. الحديث متفق عليه، الحديث كما سمع متفق عليه. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمسى أحدكم فقال أعوذ بكلمات الله التامات 3 لم تضره تلك الليلة الحمى. الحمى أي ذوات السموم، يعني لو حصل أن لقصته ما يؤثر عليه ذلك، لا يؤثر عليه ذلك، يحفظ من أنها لا تلقصه ولا تلدغه، أو إذا أصيب بلدغها يبطل الله عز وجل أثر ذلك السم. قال أبو هريرة، قال أبو هريرة: وكنا قد علمنا أهلينا هذا. قال: فأصيبت منا جارية بحمى، أي بسم عقرب أو غير ذلك، قال فلم تجد وجعا، فلم تجد وجعا. الأثر هذا صححه أخونا الشيخ عبد الرقيب حفظه الله تعالى. فانظروا إلى هذا الانتفاع، فينتفع الشخص بهذه التعليمات، ينتفع بها حسا ومعنا، ينتفع بها حسا ومعنا ودينا ودنيا ودنيا وأخرى، لأنه يؤجر على ذلك، هذا انتفاع أخروي، ولأنه ينتفع بذلك عاجلا فيما يتعلق ببدنه، هذا انتفاع دنيوي، وينتفع بذلك من جهة إصلاح قلبه وثقة قلبه بربه، هذا أيضا انتفاع ديني، انتفاع ديني. إذن التداوي بالأدوية الشرعية فيه منافع لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الإمام السخاوي رحمه الله في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، ذكر أن ابن حجر ذهب يزور شيخه فوجد الشيخ قد مرض ولم يدرس، قال فكنت أقرأ عليه من مسند الإمام أحمد، قال فقرأت عليه في مسند الإمام أحمد، يقرأ عليه الأسانيد والأحاديث، قال فلما وصلت إلى حديث أبي سعيد الخدري في رقية جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، من يحفظ سعيد حديث أبي سعيد الخدري في رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، من يحفظ الحديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى أي مرض، فجاءه جبريل وقال له اشتكيت يا محمد؟ بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين ومن شر حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه رقية من؟ هذه رقية من؟ هذه رقية جبريل لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر فوصلنا إلى حديث أبي سعيد في رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فدعوت له بنية الرقية، أي ما قرأ الحديث مجرد قراءة، وإنما دعا له ورقال لغرض الشفاء من الله عز وجل. قال فشفي الشيخ ونزل في الحال، فشفي الشيخ ونزل في الحال. فكما سمعتم بارك الله فيكم الأدلة كثيرة على الانتفاع بما جاءت به الشريعة مما يتداوى به من الأمور الإلهية أو النبوية أو الأمور الحسية التي جاءت مؤيدة بالوحي من عند الله عز وجل، كماء زمزم على سبيل المثال. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال كنت في مكة، قال فأصابتني أمراض ولا طبيب، قال فأقبلت على ماء زمزم فكنت أخذ الماء وأقرأ عليه ثم أشرب، قال فشفاني الله شفاء تاما، قال واعتمدت بعد ذلك. ذلك أي اعتمد أنه يداوي نفسه بماء زمزم مع الدعاء والرقية رحمه الله تعالى. وهكذا الإمام العراقي الحافظ العراقي رحمه الله ذكر أنه كان فيه داء فأقبل على ماء زمزم فشرب منه فشفاه الله وعافاه. وقال ابن العربي رحمه الله أبو بكر في كتاب أحكام القرآن قال الشفاء في ماء زمزم موجود فيه إلى يوم القيامة، من؟ قال إلى يوم القيامة ينال ذلك من صحت نيته وسلمت طويته ولم يشربه تجربة ولم يكن مكذبا، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين. يعني أن من شرب ماء زمزم من باب التجربة فقط ما هو واثق بأن الله عز وجل قد جعله سببا للعافية، قد جعله سببا للعافية والشفاء. فهذا الأمر كما سمعت من الأمور المعلومة والمعروفة. وهكذا قل في العسل وغيره مما جاءت بذلك الأدلة من القرآن والسنة أو من أحدهما. فالعسل قد ذكره الله في كتابه أن فيه شفاء للناس، ذكر الإمام المفسر ابن عطية وعز الدين الحنبلي أيضا والقرطبي والشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من المفسرين أن جمهور أهل العلم قالوا في قول فيه شفاء الضمير قالوا يعود على العسل ولا يعود على القرآن، لأن الآية واردة في ذكر العسل فجعل الله فيه شفاء، فينتفع بالعسل انتفاعا عظيما، لكن يحتاج إلى معرفة وإلى يعني كيفية صالحة باستعماله. وذكر أبو بكر العربي رحمه الله قال اتفق الأطباء عن بكرة أبيهم أن أحسن ما ينتفع بالعسل أن يشرب مع شيء من الخل، مع شيء من الخل. وعلى كل العسل فيه شفاء للناس، ولكن ليس كل مرض يستخدم له العسل، بل يحتاج الشخص إلى يعني معرفة فيما يستخدم له العسل من باب التداوي، من باب التداوي به. فليس كل مرض يستخدم له العسل، وهكذا تستخدم أشياء أخرى كالحبة السوداء وغير ذلك مما جاءت به الأدلة الشرعية. وهذا المقام يطول يعني ذكر الانتفاع بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوي به ويعالج به، فقد عالج بالرقية بالدعاء، وهكذا بالتفل، وهكذا بالنفل، وهكذا بالتراب، وهكذا بالماء، إلى غير ذلك مما عالج به النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل النفع بحمد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما التداوي بالدين نفسه، بالدين نفسه بما عند الشخص من إيمان وما عنده من صلاح ومن أعمال صالحة، فهذه نفعها أعظم وأعظم. كذلك التداوي بالدعاء، بالدعاء هذا شأنه عظيم جدا، ولهذا قال ابن القيم الدعاء عدو البلاء، الدعاء عدو البلاء، يدفعه ويرفعه ويعالجه، وإذا نزل رفعه أو خففه. قال والدعاء بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه، فإن كان السلاح تاما والساعد قويا ولم يوجد المانع حصلت النكاية، أي بالعدو بالضرب له بالسلاح حصلت النكاية. قال وهكذا الدعاء، قال والدعاء له مع المرض ثلاث مقامات أو ثلاث أحوال، والدعاء له مع المرض ثلاث أحوال، إما أن يكون الدعاء أقوى من المرض فيقضي عليه، أو يكون المرض أقوى من الدعاء، أي أن الداعي ضعيف، أن صلة الداعي بالله وقوته التي يتصل بها بخالقه ليست بذاك. قال فيكون البلاء أقوى والدعاء أضعف، فهنا البلاء يبقى ولا يرفع، وإما أن يكون متساويين فيبقى الصراع بين الدعاء وبين البلاء، والعاقبة للمتقين. وهذا كتاب ابن القيم رحمه الله الدواء الدواء، سأقرأ عليكم كلامه طويل شوي فما حرصت على حفظه، من باب إكمال الفائدة في هذا المجال الذي نحن بصدده. قال ابن القيم رحمه الله وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، وقد يكون اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، أي أن صاحبه مضطر إلى الله، وقد قال الله أمن يجيب المضطر، المضطر إذا دعا، إذا دعا الله استجاب الله له ولو كان كافرا بسبب الضرورة. ولهذا أخبرنا الله في كتابه أنه استجاب للكفار عندما يدعونه في البحر ويخلصون له الدعاء أن الله ينجيهم من الغرق. قال هنا ضرورة صاحبه وإقباله على الله، قال أو حسنة تقدمت منه، جعلها الله سبحانه إجابة دعوته، شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته. فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، هذه فائدة المطلوب أن نفهمها وأن نستفيد، وهذا من التفقه. قال: فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، يعني فلان دعا بهذا الدعاء استجيب له، وفلان دعا بنفس الدعاء ما استجيب له. فبعضهم يظن أن الدعاء بنفس الكلمة هو السبب في العافية لا غير ذلك، وقد يكون السبب غير ذلك اللفظ من الدعاء. قال رحمه الله تعالى: قال فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، يعني أن الدواء قد يناسب هذا ولا يناسب هذا، هو نفس الدواء لكن تختلف الأحوال والأوقات والأزمنة إلى غير ذلك. مما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ذكر أن الطبيب الماهر هو الذي يطبق أو يعمل بعشرين أمر ذكرها، وذكرنا بعضها في خطبة الجمعة الماضية. قال رحمه الله: غير أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاءه باضطرار عند قبر، هذه فائدة انتبهوا لها. قال: قد يتفق دعاءه باضطرار عند قبر فيجاب، بحيث يقول فلان إذا تريد أن يستجيب الله لك اذهب عند القبر الفلاني ادعو الله وأنت هناك وأبشر بالاستجابة. قال رحمه الله: فيظن الجاهل أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، كما سمعتم أمر التداوي أمر مهم، لأن الأمراض كما سمعت آخذة، الأمراض آخذة بما تأخذ منا، فأمر التداوي مطلوب ما أمكن، وأمر التداوي بالدواء الأعلى والأفضل والأكمل والأنفع والأتم نفعا أحسن من التداوي بمجرد يعني دواء مشي الحال كما هو يعني الحاصل الآن في التوجه إلى المستشفيات وإلى نحن ما نحرم التوجه إلى هنا، لكن كما قلنا في فرق بين دواء ودواء وبين مداوي ومداوي إلى غير ذلك مما ينبغي أن يعلم. فننصح لأنفسنا: واحد، أن الواحد منا إذا مرض يتعرف على سبب المرض، إيش سبب المرض هذا، ويسعى في إزالة السبب إن كان في مقدوره أن يزيل هذا السبب. إن كان السبب مثلا نزلة بردية يتعالج ما يسبب يعني كف البرد عن نفسه، إن كان السبب أنه أكل شيئا يختلف عن ما تناسب مع معدته ما كذا فجلب عليه المرض، يترك هذا المأكول، كان السبب أنه وقع في حرام يترك هذا الحرام. التبحث والتعرف على أسباب المرض هذا من جملة السعي في العلاج، من جملة السعي في العافية بطرق نافعة، فإذا علم الشخص سبب مرضه سعى في إزالته إن كان يقدر على ذلك، إن لم يقدر على ذلك استعمل ما يكون سببا في إزالة هذا المرض ما أمكن خصوصا فيما تعلق بأمر الدين، فيما تعلق بأمر الدين والإقبال على الله رب العالمين والتوجه إليه سبحانه وتعالى، هذا كما سمعت من الأمور المهمة. كذلك أيضا عرف الشخص مرضه يحرص على أن يعرف إيش هو الدواء المناسب لمرضه، إيش هو الدواء المناسب لمرضه، لا يبقى يعني كيف ما كان يتعالج كيف ما كان وعند من كان ومشي الحال، هذا يقول له كذا وطمر بعده وهذا يرشده بكذا وصار معه، لا يتحرى فيما سيتخذه ويقبل عليه من أمر العلاج. بعض الناس يمرض فيأتي فلان يقول له أنت تحتاج كذا، وفلان الآخر يقول له تحتاج لك كذا، هذا يقول له تذهب كذا، وهذا تشتري كذا، هذا تفعل كذا، فيربما وقع في ارتباك وربما أخذ بكلام يعني قائل من القائلين دون أن يكون كلامه هو الصواب وهو يعني الذي يرجى أن ينتفع به. فالغرض كما سمعتم أن نحافظ على أبداننا، الغرض أن نحافظ على أبداننا ما أمكن وتبقى السلامة والعافية للأبدان، وقبل هذا السلامة والعافية للقلوب والعقول والأرواح، فهي أهم وأهم ما أمكن المحافظة على العافية. والأسباب كثيرة جدا في المحافظة على العافية، أظن ما ذكرته لكم إن شاء الله يكون في ذلك كفاية، يكون في ذلك كفاية. فختمنا كلمتنا بأمرين اثنين: أن الشخص يتعرف على أسباب مرضه ويسعى في إزالتها والتخلص منها ما أمكنه إلى ذلك سبيلا بنفسه، ويستعين بمن يستعين في إزالة المرض. كذلك أيضا إذا عرف المرض تبحث عن يعني ما يزيله وما يحتاج إليه من أنواع الأدوية، من أنواع الأدوية، ولا يتعجل ولا يكون التلقي للدواء من باب الفوضى ومن باب التعجل والتسرع دون التحري في ذلك. هذه أبدان، أبدان تحتاج إلى رعاية إذا قد دبت فيها الأمراض والآفات. ربما ظل الشخص طول عمره في معالجة، طول عمره في يعني زيادة أمراض، الأبدان إذا صارت ما تقاوم الأمراض هذا مما يسبب تمكن الأمراض ولو كانت سهلة من البدن. فكون الشخص يتعرف على هذا الأمر ويعطي حق ما أمكن هذا أنفع وأصلح. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الأخ: من داوم على قيام الليل لا يحتاج إلى طيب، هل هذا أثر ولا إيش؟ قد جاء الحديث وجاء عن عدة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم قيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، وهو مطردة وفيه وهو مطردة للداء عن الجسد، للداء عن الجسد. هذه اللفظة بعض العلماء حسنها وبعضهم ضعفها، والذي لا نشك فيه أن الصلاة في الليل من أسباب العافية ودوامها ورفع الآفات والأمراض من الشخص، لكن لا يعني أنه لا يصاب بداء بالكلية. طيب، فصلاة الليل من أعظم أسباب دفع البلاء عن الشخص كما هو معلوم، والحمد لله، خصوصا إذا كان المصلي على قصد من الإقبال على الله والتدبر القرآن والخشوع والبكاء والتضرع بين يدي الله.